أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في فروع الفقه للإمام ابن المبرد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتوقفنا عند السابع من أمور كتاب البيوع، حيث قال: السابع الوثائق على الحقوق ثلاثة: الرهن بأن يضع عنده عينا يصح بيعها على ماله، ومتى لم يجئه بماله باعها، فلا يجوز له التصرف فيها بعد ذلك، وتكون عليه لا ينفك شيء منها إلا برد الجميع. الضمان وهو ضم ذمة إلى ذمة في الحق، ويصح من كل جائز التصرف. والكفالة وهو التزام إحضار الغريم، فمتى لم يأتي به مع بقائه ضمن ما عليه. هذه أبواب ثلاث تختص بهذه الأمور التي يعددها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وفي حقيقة الأمر هي ثلاثة أبواب من ربع البيوع: باب الرهن، باب الضمان، باب الكفالة. هذه أبواب ثلاث نمر عليها، حيث قال: إن الرهن بأن يضع عنده عينا يصح بيعها على ماله، ومتى لم يجئه بماله باعها. الرهن جعل عين، حتى تحفظ وتضبط هذا التعريف، جعل عين، وهذه العين لابد أن تكون عين مالية، جعل عين مالية وثيقة بدين. فإذا قلت مثلا: عين مالية، هل يجوز لك أن تضع عبدك رهنا؟ نعم، لأنه مال. هل يجوز أن تضع ابنك رهنا؟ ها، لا يصح. لماذا؟ لأنه ليس بعين مالية. جعل عين مالية وثيقة بدين ليستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء. أضع عند رجل شيء قيم، شيء مالي، فإذا لم أستطع أن أسدد هذا الدين أخذ هذا الذي وضعته فبيع، ثم سددت هذه الديون. دليل مشروعية الرهن جاء في قوله تبارك وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وطبعا في هذه الآية التقيد بالسفر في هذه الآية، هذا خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له لدلالة السنة على مشروعيته في الحضر. فيجوز الإنسان في الحضر والسفر رهن الأشياء. فعن عائشة أيضا رضي الله عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، ورهن درعا من حديد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما ورهن درعا. بعض الناس عندنا يخلط بين الرهن وبين الرهان. الرهان هذا حرام، تقول: والله إذا حدث كذا أدفع لك مثلا 1000 جنيه، وإذا حدث العكس تدفع أنت. لا، هذا رهان، هذا شيء آخر. لكن الرهن هو جعل وثيقة، أن تجعل شيء مالي عند رجل، تقول: والله هذا عندك، فإذا جاء وقت الدين إما أن أسدد لك وترد لي هذا الرهن، وإما أن تبيعه وتستوفي ما لك من مال، حتى لا نخلط بين كلا الأمرين. لا يصح رهن ما لا يجوز بيعه، لأنه لا قيمة له. عندنا مثلا أرض موقوفة، طيب هذه الأرض الموقوفة، أقول: والله هذه الأرض الموقوفة أنا أجعلها رهن حتى أخذ مال من فلان. نقول لك: لا يصح. لماذا؟ لأن هذا الرهن الموقوف هل يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه. تقول: والله أنا أرهن لك هذا الكلب مثلا، الكلب هذا لا يجوز بيعه، لا يباع ولا يشترى. إذن لا يمكن أن يستوفى منه ماذا؟ المال. فحينها نقول: لا يصح أن يصير وأن يكون رهنا. يشترط في هذا الرهن معرفة قدر الرهن وجنسه وصفته. أرهن لك ما في هذا الصندوق، لابد أن أعلم ما في داخل الصندوق، لابد أن أعلم القيمة، لابد أن أعلم الوزن ونحو ذلك، فلا يصح رهن المجهول. أقول اعطيني مثلا 100,000، أقول والله أنا أخشى ألا تسدد، ضع شيئا رهنا. أقول والله خذ ما هذا الصندوق رهن، طب أنا لا أدري ما في الصندوق، هل فيه ذهب، هل فيه شيء قليل أم لا. إذا لابد من معرفة جنسه وصفته. وأن يكون الراهن جائز التصرف مالكا للمرهون أو مأذون له فيه. أنا دلوقتي أرهن بيتي، لابد أن أكون أنا جائز التصرف. لماذا أو ما الفائدة من وراء هذا القيد؟ فائدة كبيرة. لو أن رجل شاب غير مكلف بدأ طفلا صغيرا ثم تصرف ورهن بيت أبيه، هل هذا الرهن معمول به شرعا؟ لا، ليس بمعمول به، ولا يلزم أن يأتي القاضي فيأخذ هذا البيت ويبيعه ونحو ذلك، لا تنبني عليه أي أحكام. نقول طب والدين الذي ركب على هذا الطفل؟ هذه قضية أخرى. أما أن يرهن فلا يجوز إلا أن يكون إنسان مكلف بالغ عاقل يصح منه التصرف. ليس للراهن التصرف في الرهن بغير رضا المرتهن، ولا يملك المرتهن بذلك بغير رضا الراهن. ما معنى هذا؟ أنت رهنت عندي سيارة حتى تأتي بالمال، لا يجوز لي بعد يومين أخذ السيارة وأبيعها، لا يصح أن أتصرف فيها بأي وجه من الوجوه. وإنما إذا حل الدين فأنا مخير الآن، أقول لك ائتني بالمال وخذ هذا الرهن، تقول والله لا مال لي، أنت معسر يعني أم لا؟ ننظر في حاله، ثم بعد ذلك يحكم القاضي بماذا؟ يأخذ القاضي هذا الرهن، هذه السيارة، فيبيعها بيع صحيح، ثم يسدد الديون لمن؟ لأصحاب الأموال. لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إلا أن يكون الرهن مركوبا أو محلوبا فيجوز له حينها. الآن الأشياء المرهونة هذه على ضربين، أشياء ينتفع بها وأشياء لا ينتفع بها. لو رهنت عندك مثلا سبيكة من الذهب، طب السبيكة يعني أعلقها في رقبة امرأتي؟ لا يصح، لا أستطيع أن أفعل بها شيء، أضعها في البيت. طيب رهنتك مثلا عزكم الله بقرة، طب هذه البقرة تأكل كل يوم أم لا؟ تأكل، سوف أطعمه. طيب ولابد أن أخذ هذا اللبن الذي يجيء منها. مثلا رهنته فرس مثلا، يجوز لي أن أركبه ونحو ذلك. إذن هناك أشياء يجوز أن أنتفع بها ويكون انتفاعي بها بغرم طعامها، أنا أطعم هذه البقرة المرهونة، طيب في مقابلها أن تأخذ هذا اللبن الذي يخرج منها. فلا يجوز بعد الرهن أقول لك والله ائت لي ببقرتي وثمن اللبن الذي انتفعت به، لا، هذا غير صحيح. هذا بالنسبة إلى الرهن. طبعا المرهون أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلا بالتعدي. رهنت عندي سيارة وضعتها في مكان مثلها في جراج، ثم بعد ذلك حدث حادث فحرقت وهي في المكان المعتاد، حينها نقول لك لابد أن تضمن هذه السيارة؟ لا أضمن هذه السيارة. لماذا؟ لأني أخذتها وضعتها في حرز مثلها ثم حدث لها ما حدث، فأنا غير ضامن لهذا الشيء. باب الرهن. باب الضمان. الضمان هو التزام، وأنا أرجو أن تضبطوا هذه التعريفات، لا بد من ضبط هذه التعريفات لأنها سوف تريح بعد ذلك. إحنا كما تسمعون لا نذكر حقيقة في الأبواب أشياء، نذكر التعريف، نذكر يعني برهان الباب من الكتاب والسنة، بعض الضوابط يعني كما نقول كده مجملة، قواعد لا مفر منها في هذا الباب. إذن باب الضمان هو التزام ما وجب على غيره. تقول أنا ضامن لفلان، إذن إن لم يدفع فلان المال فماذا؟ فأنت الذي تقوم مقامه في الدفع حال السداد، وهو جائز. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، إذن أنا الذي أنا الذي أتكفل بهذا. أجمع العلماء على جوازه، لأن الحاجة تدعو إليه. لا يجوز أخذ العوض عليه. ما معنى هذا؟ أضمنك في مقابل شيء. يعني والله نذهب الآن أريد أن أشتري مثلا جهاز أو أشتري أي شيء ماس لي، أقول والله لابد من ضامن، أحد يضمنك. آتي إلى رجل وأقول إيتي فاضمن لي في هذه البيعة، يقول أنا أضمنك في مقابل أني أخذ 1000 جنيه أو أخذ 100 جنيه، أو مثلا تعطيني هذه الشقة إيجار سنة، أي منفعة. لا يجوز للضامن تعاطي المنفعة من صاحبه. يجوز تعدد الضامنين، يعني يجوز مثلا أنا أقترض مال فيضمنني فلان وفلان وفلان، اقترضت من رجل من زيد مالا وضمنني 3، زيد يطالب من؟ يطالبني ويطالب 3، يطالب من شاء من 4، أنا والثلاثة الذين ضمنوا، لأننا 4 أمامه سواء. لا نقول مثلا سال الأول ثم بعد ذلك إن لم يعطك سال الضامنين، لا، وإنما الضامن مثله مثل صاحب يعني القرض أو صاحب المنفعة. يبقى يجوز تعدد الضامنين. لا يشترط في صحته معرفة الضامن للمضمون عنه، لا يصح، أو لا يشترط في صحته معرفة الضامن للمضمون عنه. باختصار شديد، عندنا ضامن اللي هو الأحكام مترتبة عليه، أنا صاحب الدين، وهناك ضامن يضمنني أنا. لا يشترط المعرفة بيني وبينه. نقول طيب إزاي هيضمنه؟ لو تصورنا هذا، هل يشترط معرفة الضامن المضمون عنه؟ لا يشترط، ولا يشترط رضاه، لا يشترط رضا. وكذلك لا يشترط رضا صاحب الدين اللي هيأتي رجل ويقول والله أنا أضمن فلان اللي استلف منك فلوس، فيه 3، زيد اللي هو اقترض مالا، وعمر الذي هو ضامن، ومحمد اللي أقرض اللي أعطى المال. لا يشترط معرفة الثلاثة بعضهم البعض، لأن هذا شرط. لو اشترطنا لقلنا لا يصح الضمان إلا بماذا؟ إلا بمعرفة ورضا ونحو ذلك. لا يشترط حتى رضا صاحبنا ده اللي هو إيه؟ اللي أقرض محمد الذي أقرض المال، الذي أعطى المال، أقول والله هيضمنني عمرو، يقول لا أنا لا أوافق على عمرو. خلاص لا تقرض، لكن أقرض وقال أنا مش موافق على عمرو، هل له بعد ذلك أن يطالب عمرو؟ ها، له أن يطالب، لأن الرضا ليس بشرط في صحة الضمان ولا في لزومه ونحو ذلك. يصح ضمان المعلوم والمجهول إذا كان يؤول إلى علم. يصح ضمان المعلوم والمجهول، لكن المجهول شريطة أن يؤول إلى علم. ما معنى هذا؟ أقول والله تضمني في شراء سيارة، طيب سيارة نوعها ايه؟ هعلم بعدين. طيب ثمنها كام؟ برضو هذا يأتي، ده في نوع جهالة. هل يصح ان اضمن على هذه الصورة ثم بعد ذلك اعلم قيمة هذه السيارة ونوعها ونحو ذلك؟ نعم يصح، يصح اذا كانت هذه الجهالة مآلها الى ماذا؟ مآلها الى علم. طبعا إكراه الضامن هذا مفسد لهذا الباب. إكراه الضامن يعني الذي يضمنني يكره على ضماني، هل هذا ضمان صحيح؟ لا، ليس بصحيح ولا يطالب. لو تصورنا أن رجل أجبر وأخذ بقوة السلاح ونحو ذلك، وقيل له لابد من ضمان هذا الرجل، فخشي على نفسه فضمنه، هل يصح؟ لا، هذا ضمان فاسد ولا يترتب عليه الأمور. هذا بالنسبة إلى باب الضمان. طبعا الضامن لابد أن يكون جائز التصرف، ده شيء معلوم بداهة في كل هذه الأبواب. الكفالة هي التزام إحضار، لابد من التفرقة يا إخواني بين هذه الأبواب، الضمان شيء والكفالة شيء آخر. احنا قلنا الضمان التزام ما وجب على غيره، يبقى هو اللي هيدفع الأموال ولا لا؟ هو اللي هيدفع. لكن الكفالة، قال الكفالة هي التزام إحضار من عليه حق مالي إلى ربه أو إلى مجلس المحاكمة. هذا الرجل ضمن ماذا؟ هل ضمن؟ لا، الضمان ده يكون في المال، ما وجب عليك وجب علي. أنت عليك 100,000 دين، هذه 100 إن كنت ضامن هتلزمني أم لا؟ تلزمني. لكن الكفيل، باب الكفالة لا، أنا أكفل لك إحضار هذا الرجل وفقط، دفع أم لم يدفع، ولا ألزم أنا بماذا؟ بدفع هذه الأموال، وإنما أتكفل بإحضار من عليه الدين. فرقوا بقى بين الاثنين. استدلوا عليه بالكتاب والسنة والإجماع، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمله بعير. طيب، وأنا به زعيم برضو استدلوا بها. وأجمع العلماء على جواز الكفالة، قالوا للحاجة إليها ولدفع الضرر في الدين، لأن بعض الناس قادر على إحضار الآخرين، فما الإشكال لسد هذا الباب وهو باب الضمانات وباب الكفالات ونحوها، أن نأخذ بمثل هذه الأفعال. قالوا أركان الكفالة 5، أركان الكفالة 5: صيغة، والكفيل هذا الذي المتكفل إحضار مثلا العبد الآبق، وليكن هناك عبد أبق هربا، فهناك صيغة، وهناك الكفيل. الكفيل ده من الذي تكفل إحضار العبد الآبق، والمكفول له هذا من اشترى العبد الآبق، رجل اشترى عبد وهذا العبد عبد آبق، يبقى فيه كفيل متكفل بإحضار العبد، وفيه المكفول له اللي هو اشترى العبد ويريد أن يأتي أحد به، والمكفول عنه وده صاحبنا الذي باع العبد الآبق، والمكفول به وهو العبد الذي أبقى. مرة ثانية، صيغة وكفيل وهو الذي تعهد بإحضار العبد، والمكفول له وهو من اشترى العبد، والمكفول عنه وهو الذي باعه، والمكفول به وهو العبد الذي أبقى. صيغة الكفالة تتم بإيجاب الكفيل وحده، إذا ولا تتوقف على قبول المكفول له، وإنما إن قال أنا أتكفل بإحضاره، لا يشترط في إلزامه أن أقول قد وافقنا على إلزامك بهذه الكفالة أو فهم أي صيغ من الصيغ، لا يشترط، وإنما إن تعهد لزما، وأقمنا عليه هذا الباب. أما الكفيل اللي هو بقى المتكلف أو المتكفل إحضار العبد الآبق، هذا لابد أن يكون أهلا للتبرع. هي الكفالة دي تبرع أم لا؟ تبرع وإلزام، فلابد أن يكون صاحبنا هذا ممن يصح أن يتبرع بهذا الذي يلزم به شرعا. المكفول عنه قالوا لا يشترط رضاه لصحة الكفالة. المكفول عنه اللي هو مين؟ من باع العبد، هل يشترط رضاه؟ هو يبغض فلان، فجاء فلان قال والله أنا أتعهد بإحضار هذا العبد الذي أبقى من صاحبي هذا، وصاحبه لا يرضى بإحضاره أصلا ولا يرضى بهذا، خلاص لازم الأول الذي قال الكفالة والثاني لا يشترط رضا، لا يشترط رضا. طيب هذه هي الأبواب الثلاث التي تكلم عليها. قال الثامن الحوالة، الثامن قال الماتن عليه رحمة الله تبارك وتعالى الثامن الحوالة، تنقل الحق من ذمة إلى ذمة ولا يعتبر فيها رضا المحال عليه ولا المحال إذا كان المحال عليه مليئا. الحوالة، تنبه ولا نريد أن نخلط بين الأبواب، هناك ضمان هو الآن يرتب الأشياء يعني المتشابهة وراء بعضها، هناك ضمان كفالة الحوالة، الحوالة هذه لها صورة أخرى، نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وهي مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يعني إذا أحل بالدين الذي له على رجل موسر، رجل ثري، رجل معه أموال غني، فليتبع، لابد من الذهاب على هذا. يشترط لصحته رضا المحيل، رضا مين؟ المحيل، لأنه مخير في جهات القضاء فلا تتعين عليه جهة قهرا. أنا رجل مثلا صاحب دين، أقول لابد أن فلان سوف نحيل عليه الدين، لابد أن أرضى. لماذا؟ لأني ممكن أقترض، فلماذا تلزمني على الحوالة؟ ولهذا اشترطنا ها هنا الرضا، اشترطنا ها هنا الرضا. كون المالين المحال به وعليه متفقين قدرا وجنسا وصفة، تنبه. باب الحوالة، أنت لك عند فلان 100,000 وفلان له عندك 100,000، خلاص يبقى أحيل ديني على مالي عند فلان، يبقى لي مال وعلي مال، هذا باب الحوالة. أما الضمانات والكفالة فأنا رجل مديون لا مال لي، تنبهوا. صاحبنا هذا له مال وعليه إيه؟ وعليه مال. طيب لابد أن تحيلني على فلان، لا لا يشترط، لأني من الممكن أن أقترض وأعطيك، وأعطيك ليه؟ وأعطيك المال. أن يكون المحال به دينا مستقرا في ذمة المحال عليه، لي عند فلان 100,000 بس بعد 5 سنين، وفلان يريد مني 100,000 الآن فأحيله، لا تحيله، هذا دين حال وهذا دين آجل، بعد لسه لم يأتي أوانه. مثلا قد يكون لي عند فلان 100,000، لم نغلق الحسابات بعد، بس قد يكون وقد أكون مديون، هل ثبت أن لك عند فلان 100؟ لم يثبت، لم يستقر الدين، أقول خلاص أنا أحلتك على فلان، لا 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 يصح، لا يستقر، لأن أصلا لا يوجد دين مستقر عند الأول حتى تحيل عليه. الحوالة الصحيحة، صاحبنا المحال إيه؟ المحال عليه، هل يشترط رضا؟ لا يشترط، لا يشترط رضا، إذا توافرت الشروط، توافرت الشروط فحينها أقول خلاص يبقى لابد أن تقبل هذه الحوالة، لابد أن تسدد لمن؟ للثاني، سواء كان يبغضه يكرهه، لا شأن لنا، لا شأن لنا بهذا. طيب هذا بالنسبة إلى الحوالة. التاسع المتصرف إما جائز، الآن هذه التقسيم حقيقة حسنة جدا من الإمام ابن المبرم، المتصرف هذا، المتصرف قال إما جائز التصرف مطلقا وهو المكلف الرشيد أو محجورا عليه وهو قسمان. إنسان له يتصرف، إما رجل بالغ عاقل مكلف يعني يستطيع أن يبيع ويشتري ونحو ذلك، وإما أن يكون أو محجورا عليه وهو قسمان. محجور عليه قال لحضه وهو الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق، والمحجور عليه لغيره وهو السفيه. يبقى الآن المحجور عليه هذا يقسم إلى قسمين كما ها هنا. محجور عليه لحظ نفسه، يعني نحجر عليه حتى لا يضيع ماله هو، فالحجر له أم لغيره؟ له هو حفظا لنفسه. ومحجور لغيره، محجور عليه لغيره، لماذا؟ نحجر على الرجل الكبير الذي طاش عقله حتى نحفظ أمواله هو أم أموال الورثة؟ أموال الورثة. إذن محجور عليه الحظ لحظ غير. طيب، باب الحجر والحجر المنع، وشرعا منع إنسان من تصرفه في ماله، منع إنسان من تصرفه في ماله، وهو جائز كما قال الله تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني أموالهم، تنبه، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أي أموالهم، لكن أضيف إلى الأولياء لأنهم قائمون عليها مدبرون لها. يبقى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم يعني أموالهم هم، وأضيفت لهذا الغرض. وبتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يجرب يعطى مال خلاص بلغ وكبر، نقول والله خذ له مثلا 1,000,000 جنيه، تديه 5,000-6,000 جنيه، تقول له والله اشتري وشوف هتفعل بهم ايه، ياخذه منظر اليه يجرب تبتلي، فتجد والله لا ده ما صرفهمش وعمل بهم شيء كويس ويعني اتى باشياء مفيده، خلاص يعطى مبلغ اكبر ياخذه يدخر مثلا او يفعل به مشروع ويكتسب نحو ذلك، ثم اذا جرب وجد انه صالح فحينها يسلم كل ايه كل هذه الاموال. يبقى قلنا إن الحجر هذا على نوعين، نوع الأول حجر لمصلحة المحجور عليه كالحجر على الصبي والسفيه والمجنون، والثاني الحجر على الإنسان لمصلحة غيره كالحجر على المفلس، رجل أفلس وعليه ديون كثيرة وله أصول، فحينها نقول لابد من أن تمنع من التصرف في هذه الأصول حتى نسدد أموال الناس. الحجر على المريض مرض الموت فيما زاد على الثلث، مش الإنسان الذي قارب موتا ورؤية في وجهه الموت، فإن رأينا أنه يتصدق بأكثر من الثلث يمنع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. يزول الحجر عن الصغير بأمرين، تنبه، يزول عنه الحجر بأمرين، أولا البلوغ وثانيا الرشد. يبقى البلوغ فقط قد يبلغ ويصير أيضا محجور عليه البلوغ، وهذا يعرف عند الصبي بالإنزال وعند البنت بماذا بالحيض. والرشد هو الصلاح في المال كما قرأنا الآية وبتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، أعطوهم هذه الأموال، يجرب ويعطى ويمتحن ويختبر في المعاملات ونحو ذلك، فإن رأينا منه خيرا سلمناه أمواله وإلا فلا. المجنون هل يحجر عليه؟ نعم يحجر عليه. رجل مات وترك ابنا مجنونا يعطى الأموال؟ لا يعطى، يحجر عليه. يزول إزاي الحجر عنه؟ بزوال الجنون ورجوع العقل وأن يصير راشدا. أما السفيه فيزول بزوال السفه والطيش، يبقى خلي بالك الطفل الصغير محجور عليها، يزول ازاي؟ بلوغ ورشد، والرشد معنى في كل شيء. المجنون زوال هذا الجنون وان يكون بالغ عاقل راشد. والسفيه، طب السفيه بالغ لكن عنده خلل في شرطه هو وهو الرشد، يبقى لابد من ماذا؟ ان يزول هذا السفه عنه والطيش حتى يصير جائز التصرف ويعطى من هذه الاموال. طيب، ثم قال العاشر: المتصرف اما بنفسه او بغيره. هناك بيقسم ايه؟ يقول لك المتصرف اما ان يكون جائز او غير جائز. وهنا العاشر المتصرف ايضا تقسيم اخر: اما بنفسه او بغيره. انت بتشتري بنفسك او ترسل احد يشتري لك، صح؟ صورتين لا سرس له، وهو اما وكيل فيجوز توكيل كل جائز التصرف فيما وكل فيه، او شريك وهو اما في الربح وهو المضارب، كل من دفع اليه المال ليتجر فيه بجزء معلوم من ربحه، واما في الاعيان ونمائها، وهي اقسام منها شركه الوجوه والابدان، ومنها المساقات والمزارعه في غرس كل شجر له ثمر وكل زرع بجزء معلوم منه. حقيقه تفريع بديع. المتصرف اما بنفسه او بغير، وهو اما ان يكون وكيل وتحدث على باب الوكاله، أو يكون شريك يتصرف في مالك بوجه الشراكة وليس بوجه الوكالة وتحدث على باب الشركة، وقد يكون بالمساقاة والمزارعة، أدفع لك الأرض لتزرعها أو أزرع أو أدفع لك الزرع الشجر لتسقيه. فهذه أبواب: باب الوكالة، باب الشركات، باب المساقاة والمزارعة. وحقيقة باب الشركات هذا لابد أن تتنبه له لهذا الباب جدا، لأننا في حاجة ماسة إلى معرفته. لأن الشركات هذه يعني لو رجل وآخر في محل بقالة فهذه شركة، لها أحكام شرعية لابد أن يعمل بها، وما يدب من خلاف في هذا الباب للجهل بهذا الباب الكبير هو باب الشركات وتكييف نوعية الشركة وما لك وما عليك. الوكالة، الوكالة تفويض شخص غيره ليقوم مقامه فيما تدخله النيابة. الوكالة تفويض شخص غيره ليقوم مقامه فيما تدخله النيابة. هل كل شيء الإنسان يوكل فيه؟ ها؟ ليس كل أمر يوكل فيه، لا، وإنما ما يجوز فيه الوكالة. طيب، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، دي وكالة ولا لا؟ وكالة، وكلوه في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في خبر جابر يقول: أردت الخروج إلى خيبر، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا. إذا أتيت وكيلي، إذا النبي له رجل قد وكله بدفع الأموال للناس ونحو ذلك، يعني أجمع المسلمون أيضا على جواز الوكالة في الجملة لا في صورة. يشترط في كل من الوكيل والموكل أن يكون جائز التصرف بالغ عاقل رشيد. حقيقة هذه الشروط خذها معك في كل هذه الأبواب تحفظ. لا تصح الوكالة فيما لا تدخله النيابة. وكلتك أن تتوضأ عني، يعني مش كل شيء يجوز فيه الوكالة. وكلتك أن تحج عني، طيب، وكلتك أن تصلي عني هذه الصلوات لأني مريض لأني لا أستطيع القيام، وكلتك أن تصوم عني، على خلاف. طيب، يبقى مش كل شيء تصح فيه الوكالة. يملك الوكيل من التصرف ما يقتضيه إذن الموكل. أنا وكلتك بماذا؟ ببيع العقارات، بتأجير ما عندي من عقارات مثلا، فتذهب فتطلق امرأتي، ها؟ مش ده وكيل؟ تصرف غير جائز. لماذا؟ لأنك موكل بشيء مخصوص. إذن يملك الوكيل من التصرف ما يقتضيه إذن الموكل أو ما تعرف عليه الناس. ما تعرف عليه الناس، وكلتك ببيع هذه المنتجات، طيب كيف أبيعها؟ أبيعها لفلان أم لفلان أم لفلان؟ طيب هكسب في هذا المكان وأخسر في هذا المكان؟ لا، هذا عرف. أقول والله أنا لم يوكلني بالبيع إلى فلان، وإنما وكلني البيع فقط، هل أبيع لفلان؟ وهل أبيع بهذا السعر؟ وهل أفعل؟ الأسئلة الكثيرة التي تأتي في هذا الباب. نقول لك العرف، عد إلى العرف. هو وكلك للبيع، بيع كما يبيع الناس في هذا الوسط الذي أنت فيه. الوكيل أمين فيما وكل فيه، لا يضمن إلا إذا فرط أو تعد، تنبه. وهذا الباب لابد أن يحفظ، وهذه المسألة خاصة تحفظ. وكلتك بأن تشتري لي هذا القلم، أخذت المال وضعته في محفظتك في مكان الأموال الخاصة بك، ثم ذهبت فأدخلت يدك في جيبك فوجدت أنك سرقت. أقول لك أنت ضامن لهذا، لابد أن تشتري لي قلما. لا، شرعا لا يشترط، لأن الوكيل أمين، مفهوم؟ الوكيل أمين. طيب وكلتك في شراء هذا القلم، خذ الأموال، أخذت الأموال، فالأموال عملت بها وضعتها في على رأسك ومشيت في الشارع، حطيتها كده في الطاقية كده. طب هذا ده مكان وضع الأموال؟ لا، مش مكان وضع الأموال. فقلعت الطاقية ولبستها تاني فوقعوا. ها، أقول لك والله أنت مفرط، لابد أن تضمن. زي الأمين، أعطيتك المال ده أمان، الذهب ده أمان، أخذته. أنا بحط ذهب امرأتي فين؟ في الدولاب مثلا، أخذته حطيته في الإيه؟ في الدولاب، سرق، لا أضمن. أخذت منك الذهب وضعته علقته مكان المفاتيح، سرق، أضمن. من الذي يقبل قوله؟ الأمين، لأنه اسمه إيه؟ أمين، يقبل قوله ولا يقبل قولك أنت، لأنك استأمنت هذا الرجل. الشاهد حتى لا نفرع الكلام، الوكيل أمين فيما وكل فيه، لا يضمن إلا إذا فرط. الوكالة عقد جائز لكل من الطرفين الفسخ، مش عقد لازم. يعني أنا الآن وكلتك، بكرة الصبح قلت لك خلاص أنا سحبت هذه الوكالة، تقول لابد أن أرضى. لا يشترط رضاك. طب أنت قلت أنا رفضت هذه الوكالة، أقول لك لابد أن أرضى. لا، أيضا لا يشترط هذا. الشركة هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف، هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف. طيب الاجتماع في الاستحقاق زي إيه؟ زي الإرث، مش ده استحقاق في تصرف؟ الوصية، الهبة. طيب الاجتماع في التصرف، نعم الاجتماع في الاستحقاق كالإرث والوصية والهبة، والاجتماع في التصرف هي شركات العقود، وهذه قسمان كما يعني هننبه لها. لكن الدليل على جواز الشركة، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. طيب فهم شركاء في الثلث مثلا، إذن أصل الشركة هذه موجودة، وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي السيرة تجد أن هناك شركات كثيرة كانت معقودة بين الصحابة. لكن ما يعنيني هو ضبط باب صغير لا نزيد عليه في باب الشركة، وهو أنواع هذه الشركات وتصور هذه الأنواع. هناك شركة تسمى شركة العنان، شركة العنان، وهناك شركة تسمى شركة المضاربة، وهناك شركة الوجوه وشركة الأبدان. نضع لهم القيود، فإذا جاء رجل وقال والله أنا عندي كذا وأفعل كذا ولي شريك في كذا، أنت تأخذ الصورة وتضعها في ماذا؟ في بابها. شركة العنان وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، معي 100,000 ومعك مثلهم 100,000، نضع 100 على 100 ثم نتاجر. ثاني هي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه. للعنان سميت عنان للاستواء الشريكين فيها سواء في المال أو في التصرف، كاستواء عنان فرسيهما إذا استويا في السير. ويشترط في صحتها الآتي، حتى تصح هذه الشركة لابد من: أولا كون رأس المال من كل منهم، ده شرط عشان تسمى شركة إيه؟ شركة عنان. يبقى لابد أن أدفع مالا وتدفع مالا. طيب لا يجوز يعني لا أنا بالمال وإنت بالبدن؟ لا يجوز، لكن إحنا بنتحدث الآن عن إيه؟ عن نوعية أولى وهي شركة العنان. لابد أن يكون رأس المال من كلا الرجلين. اثنين، وأن يحدد لكل واحد منهما جزء معلوم من الربح. شرط جزء معلوم، لم نقل الشطر أو اشترطنا استواء الربح، لا. أنا معي 100,000 وأنت معك 100,000، أنت رجل لا تحسن التجارة، أنا أحسن التجارة وأنا تاجر. طيب نصنع شركة العنان، نصنع رأس المال مني ومنك، لكن أنا رجل تاجر أعرف منك بهذا، أنا أخذ الثلثين وأنت الثلث، هل يصح؟ يصح. تقول ده أكل أموال الناس بالباطل، لا يجوز. خلاص لا ترضى، لا إيه؟ لا ترضى، لكن أنا رجل تاجر، أنا يعني لولا أنا ومعرفتي لا ما صلحت هذه الشركة مثلا. طيب يبقى الآن يجوز، بس لابد من ضبط هذا الباب، لي الثلث ولك الثلثان، لي الربع ولك الباقي، وهكذا لابد من ضبطه. يبقى أولا رأس المال من كلا الطرفين، اثنين ربح معلوم، جزء من الربح معلوم لكل منهما، هذه شركة العنان. شركة المضاربة، وهي أن يدفع أحد الشريكين للآخر مالا يتجر فيه بجزء معلوم من الربح، دي الغالب صح؟ خذ 100,000 وقدر معلوم من الربح، مش قدر معلوم. خذ كان بعض انتشرت في بعض الأيام، هات 50,000 وخذ 500 جنيه كل شهر، أو مثلا 1,000 جنيه كل شهر، ماشي جائز، لكن شريطة اللي احنا نتحاسب بعد سنة لي أو علي. أنا مثلا رجل والله لا أحسن التجارة ولا أريد أن أشغل، فعندي 100,000 أعطيتها لفلان يتجر بها، وبعد كل سنة نجلس والله ربحنا أو خسرنا، بس أنا لا أطيق حكاية كل شهر دي، هنقعد نحسب كل شهر إيه المكسب والخسارة، هذا شق جدا. في الغالب 100,000 تكسب معي 15,000 في السنة، وقد تكون 10، ده يعني ايه ضابط الامر. خلاص تعطيني 1,000 كل شهر حتى يعني اتبلغ بهذه ليه بهذه الالف، ثم بعد سنة تقول والله عليك 2,000 او لك 3 على حسب الضابط. هذا جائز، لكن والله هات 100,000 واعطيك 500 كل شهر وخلاص، هذا ربا. هات 100,000 وانا اعطيك 500 كل شهر، مثل الايه؟ مثل البنك، ده ربا، ده ايه؟ ده ربا، لا يصح. لكن احنا على المكسب وعلى الخساره، ولا نتحايل، هعطيك ال 12,000 في السنه، لكن اديك الشهر ده 700، الشهر الجاي 1,300، الشهر اللي بعده 500، ها 1,500، وهكذا. لا، هذا ايضا تحايل، طالما اتفق المبلغ في اخر السنه المعلوم هذا ايضا تحايل وهذا ربا. يبقى لابد من في شركة المضاربة جزء معلوم من الربح. هل قلنا الشطر؟ ها الثلث لم يحدد. لو رجل قلت له خذ 100,000 واعطيني ربحا، اقول والله انا اعطيك 10% من الربح، هل هذا جائز؟ جائز طالما رضيت فجائز، مفهوم؟ لكن الغير جائز اللي يكون الربح كثير ثم تأخذ تعطيني الايه؟ تعطيني أقل مما اتفقنا عليه أو تتحايل. كيف التحايل؟ والله يكون المكسب في السنة 20,000، تقول والله ده احنا صرفنا مثلا مرتبات وصرفنا كذا، وتحمل صاحبنا أكثر من طاقتي، هذا اسمه تحايل. ولعله يدخل فيه مثلا يقول والله أطعمت فلان كان شريك أطعمته وفلان وفلان فيهدر لك الأموال. لا، احنا نعود إلى العرف، غالب الناس كيف تفعل؟ تفعل كذا، إذن هذا أمر معلوم. طيب، من باب الفائدة، صاحبنا هذا الذي أخذ المال ويضارب به، صاحبنا هذا أمين. ما معنى أمين؟ لا يضمن إلا إذا كان مفرطا وكلامه هو المقبول. أخذ منك 100,000 ذهب فتاجر فيها، وهو تاجر فلما تاجر فيها خسرها، نقبنا وراءه وجدنا أنه رجل غير مفرط ولكنه خسر، هذا قدر. تقول لا شأن لي، لابد أن تضمن المال. أقول لك هذا أكل لأموال الناس بالباطل، هذا حرام، لا يجوز لك أن تأخذ منه شيئا. وهذه من الأشياء حقيقة التي رأيناها من الإخوة أنه لا يرضى بتطبيق الشريعة في هذا، لا يرضى، قال لا شأن لي، أريد المال. قلنا الحكم الشرعي كذا ولا يجوز لك أن تأكل هذا المال، والأخ كان غير مفرط، خسر الأموال، خسرها، ونقبنا وراءه فوجدنا أنه خسر الأموال فعلا ونصب عليه. قال لا شأن لي، لابد من دفع. هذا طبعا أكل لأموال الناس والوقت، لا يجوز، يحرم عليك أن تأخذ منه أي مال. لو عوضك هو بشيء، نعم، لو كان هو رجل مثلا عنده تجارات كثيرة، لكن فرعك هذا خسر ولم تخسر بقية أموال، فعوضك ببعض الأموال، نعم، أو تصالحتما على قدر من المال، جائز. يعني نجلس ونتصالح، لك 100,000، خلاص خذ إيه 50، نتصالح على قدر من المال، هذا جائز، لا إشكال فيه. لكن ما نراه الآن لهو يأخذ عليك ضمان شيك، وده برضو فعل غير صحيح. أنت أمين، من قبل أن يعطيك فتتاجر خذ، وإلا فلا تأخذ. لكن إن أخذت وكتبت على نفسك فماذا؟ فأنت ضامن، وهذا الضمان نفسه غير جائز. لكن حتى نضبط هذا الباب، لو أخذ هذا، يعني مسألة حقيقة لا تضبط، يصعب ضبطها، لكن لو أخذ هذا الشيك أو نحوه من باب أن صاحبنا هذا لو خالف ضمناه، يعني لو فرط يبقى نستطيع حينها أن نضمنه، أو مثلا أخذ المال، ها طلع مش أمين، أخذ المال وسرق المال، فحينها نستطيع أن نضمنه. فكان يعني الاقتراح لما تقام شركة مثل هذه، نأتي إلى رجل أمين ويكتب أموال، يكتب المال، يعني يوضع عنده هذا الايه، هذا الصك، هذا الشيك، نقول والله أنا أعطي صاحبنا ده 100,000 يتاجر فيها، فهنكتب عليه 100,000 شيك وخليه عندك مش عندي، وإذا حدث شيء نأتي إليك ونتحاكم. تقول والله يضمن أو لا يضمن؟ لو يضمن هتعطيني الايه، هتعطيني الشيك، يكون وثيقة عندي حتى يسدد، وإلا خلاص مزق هذا ولا مال له. هذا كان اقتراح حسن، ولو الناس يسيروا على هذا يكون يعني شيء قيم وجيد. شركة الوجوه، وهي أن يشترك في ربح ما يشتريان بجاهيهما دون أن يكون لهما رأس مال. شركة الوجوه ده رجل تاجر، ليه وجوه؟ لأنه بيشتري بوجهه، التجار عارفينه، فلو أتى إلى التاجر الكبير وقال والله اعطيني 100 من هذا وأسدد لك آخر الشهر، يعطيه. لماذا؟ لأنه معروف، صاحب وجه معلوم، ولهذا سميت شركة الوجوه. فأنا صاحب وجه معلوم وأنت صاحب وجه معلوم، نذهب إلى فلان وأنا أذهب إلى فلان، أنت تأخذ منه 100 وأنا أخذ من الآخر 100 ونأتي بها ونتجر، ها؟ هل لهما رأس مال؟ ليس له مر... هل أحد وضع مال والآخر لم يضع؟ لم يضع شيء، وإنما هذه شركة الوجوه. طيب، طبعا لابد أن يعني من شروطها أن يشتيط الربح، لعل بعضهم أمهر من إيه؟ من الآخر، فيقول والله أنا أخذ الثلثين وأنت الثلث، لأن أنا هبيع كل هذه البضاعة في يومين أو ثلاث، خلاص لا بأس لا إشكال. شركة الأبدان، وهي أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما من المباح كالاحتشاش والاصطياد ونحوه. هل هنأخذ شيء من أحد؟ لا، ده أنا وأنت سوف نبني هذا الحائط. اشتركنا بماذا؟ بالأبدان، خلاص يبقى عميننا بالبدن. حينها نقول والله قبل أن نعمل أي شيء أنا لي الثلث وأنت الثلثان، لماذا؟ أنا رجل أستطيع أن أبني، أما أنت سوف تحمل فقط وأنا أحمل معك، فيأتي علي مزيد عبء. من الممكن أن يعني نشترط مثل هذا. طيب، يوزع الربح بين الشركاء على حسب ما يتفقان عليه، كذلك الخسارة تكون بينهما على قدر ماليهما. تنبه، لما تتاجر في الشركات دي مش على المكسب بس، على المكسب وليه والخسارة. طب ازاي؟ احنا خمسة، كل واحد فينا لي 10%، الا رجل واحد لكام؟ ل60%. طيب، خسرنا 100,000، يبقى صاحبنا اللي بياخد 60% خسر كام؟ 60,000، وأنا خسرت 10 وفلان 10 و10، مفهوم؟ لكن ما نرى يحدث خلاف في هذا. لما تأتي المصيبة وتأتي الكارثة يقول إحنا خمسة توزع علينا أو نخصمها من الربح. ها؟ لا لا لا، لا يصح، لا خصم الربح ولا غيره، وإنما إيه؟ وإنما بقدر ما تأخذ، بقدر ما تغرم وتخسر، مفهوم؟ طيب، المساقاة والمزارعة. المزارعة دفع أرض لمن يزرعها. طبعا لو أتيت إلى الصعيد وإلى الأماكن الزراعية ولكي تطبق هذا تجد مفاسد كبيرة، الناس بحاجة ماسة، الفلاحين وغيرهم، إلى تعلم هذه الأحكام، تعلم أحكام المساقاة والمزارعة ونحو ذلك. المزارعة دفع أرض لمن يزرعه أو حب لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء معلوم مشاع من الثمرة. قلنا جزء معلوم من إيه؟ من الثمرة ولا من الأرض؟ من الثمرة. عندي 100 متر، تقول والله خذ هذه 10 متر دي، ما يخرج فيها خذه. هل هذا جائز؟ لا، غير جائز، لأن ده يحتمل أمرين. يحتمل أن الرجل المزارع يعتني بهذه ويهمل الآخر، ويحتمل شيء آخر أنه يتقي الله في الجميع ولكن يفسد هذا ويصلح هذا، صح؟ لا، لابد من جزء من الثمرة. نزرع كل هذه وأخذ ربع المحصول، والله باص كله خسرنا جميعا، صلح كله صالحنا معا، لكن إني أخذ مكان معين من الأرض يزرع، وهذا الذي تأخذه خذ اللي على الجداول، خذ مثلا على أطراف الأرض وما في بطن الأرض لي، هذا أيضا لا يصح. ده بالنسبة للمزارعة. المساقاة دفع شجر، ده بقى فيه أصل ولا فيش؟ في مثلا نخل، في شجر موز وشجر مانجا ونحو ذلك، أصل موضوع. أنت بتعمل إيه؟ مجرد بتسقي وتؤبر وتعتني به، لكن أنت ما بتزرعش أصل الإيه؟ الشجر. المساقاة دفع شجر مغروس معلوم له ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من الثمرة أيضا. طيب، يبقى المزارعة تقع على الزرع كالحبوب، والمساقاة تقع على الشجر ونحوه. النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، ولا بجزء؟ شطر ما يخرج، نصف ما يخرج، تأخذ النصف ونأخذ النصف. وهم الذين يعتنوا بقى بالسقي والزرع ونحو ذلك، لا شأن لنا بهذا. شروطه أن يكون عاقدهما جائز التصرف، فلا يعقدان إلا من بالغ حر عاقل. أن يكون الشجر معلوم في المساقاة والبذر معلوم في الزرع. هسقي شجر إيه وهزرع إيه، صح؟ لأن دي بتفرق. لو مثلا أنا والله أزرع رز، تقول رز هذا يعني يكلف، لماذا؟ لأني أغمر الزرع ماء وأفعل كذا فأنفق أموال كثيرة. فإن كنا سوف نزارع على الأرز فلي الثلثان ولك السرس. تقول لا والله نزرع مثلا عنب، تقول والله العنب مثلا أمره يسير، إن كان عنبا فلك النصف ولي النصف. إذن معرفة الحب ومعرفة نوع الشجر تؤثر على الربح أم لا؟ تؤثر. إذا اشترطت لهذا أن يكون الشجر معلوم في المساقاة والبذر معلوم في المزارعة، أن يكون للشجر ثمر مأكول من نخل وغيره. لا نقول مأكول فقط ينتفع به، لكن والله نزارع وده غير معلوم ولا ما بيحدث أصلا، نزارع على شجر يخرج ورق أخضر، طب أحصل إيه من وراء؟ لن تحصل شيء. هذه لا تقوم أصلا، يبقى ده شرط معلوم بداهة. أن يكون للشجر ثمر مأكول من نخل أو غيره، أن يكون للعامل جزء مشاع معلوم مما يحصل من ثمر الشجر أو غيره. يبقى لابد من قدر معلوم، أقول والله لي الثلث لي الربع، هذا القدر هل قلنا الشطر ثلث ربع؟ لا يحدد، وإنما ينظر المزارع ينظر وصاحب الأرض ينظر في مصلحة كل من الرجلين، يقول والله يصلح معي الثلث أو الثلثين أو نحو ذلك ويتفق على هذا. يلزم العامل أن يعمل كل ما يؤدي إلى صلاح الثمر. الرجل اللي هيزارع ده أي شيء يصلح الثمر ده من شغلك، الحرص، السقي، النظافة، الصيانة، تلقيح النخل، تكفيف الثمر ونحو كل هذه الأمور على من؟ على المزارع. طيب صاحب الأرض، البئر الذي في الأرض، من الذي يعتني به؟ ها؟ توفير المياه، إقامة الجدران حول مثلا هذه الحديقة ونحو ذلك، من عمل من؟ من عمل صاحب الأرض، لأن ده أصل. يبقى كل ما كان من الأصول من صاحب، من مهمة صاحب مين؟ صاحب الأرض. وكل ما كان من صلاح الثمر فهو من المزارع ومن الذي يقوم على المساقة. طيب الحادية عشر، أخذ الأموال بغير عوض أقسام. أنت الآن المال اللي بتحصله ممكن يكون بعوض وممكن يكون بغير عوض، صح؟ بتعمل ثم تأخذ إيه؟ مال، صح؟ وأخذت مال من رجل غصبا، هل ده بعوض؟ ها؟ بعوض؟ ليس بعوض. طب جاءك إرث بعوض؟ لا يوجد. طب جاءتك وصية أو هبة، يبقى المال الذي يأتيك إما أن يكون بعوض شيء أنت بذلته فأخذت مالا، وإما أن يكون إيه؟ بغير عوض. قال الحادي عشر، أخذ الأموال بغير عوض أقسام، أحدها العارية، في كل عين ينتفع بها مع بقائها ويردها ويضمن عينها وأجزاءها بالتلفي، هذه الأولى وهي العارية. الثاني الوديعة، عند المستودع أمانة لا ضمان عليها فيها من غير تعد. الثالث الغصب، كل من غصب مالا محترما ممن حرم عليه قتله أو كان منتقلا إلى من حرم عليه قتله وجب عليه رده وضمنه بالتلف، وكذلك يضمن أجزاءه إذا لم يكن محرما. هذه أبواب ثلاث، باب العارية، باب الوديعة، باب الغصب. الإعارة إباحة الانتفاع بشيء مع بقاء عينه، إباحة انتفاع بشيء مع بقاء عينه. أعطيتك قلما انتفعت به ثم رددته، هذه تسمى ايه؟ عارية. طيب اعطيتك كوب من الشاي فشربته، تقول اعارني كوبه، ها؟ خطأ. اعطيتك طعام فاكلته، يقول والله جزاه الله خير اعارني الطعام، هذا كلام غير ايه؟ غير صحيح. يبقى لابد في العارية ان تكون العين موجودة، انتفع بها ثم اردها. طيب ويمنعون الماعون، المراد ما يستعير الجيران من بعضهم، ماشي. عندنا حديث صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه الدرع يوم حنين. عندنا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرسا من أبي طلحة، هذه أخبار كثيرة جدا جاءت في السنة. شروط العارية: أن يكون المعير والمستعير أهلا للتبرع، العين المعارة ملكا للمعير، لابد أن أملك الشيء حتى أعيره، ولا أعير ما لا أملك؟ هل يصح أن أعير ما لا أملك؟ أن تكون العين المعارة مباحة النفع، فلا تصح إعارة آلات الغناء مثلا، لا تنبني عليها الأحكام. أعرتك عياذا بالله آلة غناء فأخذتها فحطمت بتفريط منك، حتى هل نقول والله ده باب العارية ونضمنك لا، هذا ليس باب عارية، لأن شرط في العارية أن تكون مباحة النفع. أن تبقى العين المعارة بعد الانتفاع، لا يصح أقول أعيرك طعام يفنى لأنه يؤكل. لا يجوز للمستعير إعارة العين التي استعارها لأنه غير مالك له. أنا استعرت منك دابة وأعرتها إلى فلان، هل يصح؟ هكذا تقع المفاسد. شوف، لو أنا أعرتها صنتها وأعرتها إلى فلان ففلان أفسدها، تقول والله أنا أمين، أنا غير مفرط، أنا يعني حفظتها، تقول أنت مفرط. لماذا؟ لأنك أعرتها. لأن الإعارة هذه تفريط أم لا تفريط؟ الإعارة عقد غير لازم للمعير الرجوع فيه متى شاء. أعرتك عشان بقى نطبق الشريعة، كل دي أحكام الشريعة حد يقدر يمنعنا منها؟ كلها موجودة بين أيدينا. أعرتك هذا الكوب ثم بعد ساعة قلت خلاص أنا عدت في عارتي، ائتني به، هل هذا جائز أم غير جائز؟ هذا فعل جائز لا إشكال. الصحابة كان عندهم مسألة الشريعة أيسر من هذا بكثير. يعني لما عمر يعرض حفصة على أبو بكر ويعرضها على عثمان، طب عرض إما أن أقبل أو لا أقبل، صح؟ فلم يجب أبو بكر ولم يجب عثمان، وعثمان قال إيه؟ يعني لا أرى أن هذا يصلح لي الآن. غضب عمر؟ لم يغضب، لأنه نظر إليه بمنظور الشارع، أنا عرضت ابنتي على عثمان فلم يرى الجواز ده فرض عين اللي هو يقبل، يعني مش فرض عين، جائز خلاص، لا إيه؟ لا إشكال. كذلك في هذه الأبواب، أعرضتك شيء ثم عدت فيه، ده الأخ فلان ده فيه وفيه وفيه، لماذا؟ لأنه استعاد شيء يملكه أصلا، أو لم يقبل أن يعيرك لشيء في نفسه، يبقى لابد من التسليم بمثل هذه الأمور. طيب، باب العارية. تنتهي الإعارة وترد العارية بأمور: مطالبة المالك، انقضاء الغرض من العين، انقضاء الوقت إذا كانت العارية مؤقتة، عرضك هذه 10 أيام، موت المعير أو المستعير لبطلان الإعارة. يبقى الإعارة هذه ما إيه؟ لا تورث. يعني أعرضك مثلا سيارة، لما تموت هيخذها ابنك، ها؟ لا يصح، لا تمتد، وإنما تنقطع بموت أحد الرجلين. باب الوديعة. الوديعة عين يضعها مالكها أو نائبه عند من يحفظها بلا عوض. ضع هذه الأموال عندك، هذا الذهب، ها، وديعة عندك، فليؤدي الذي تمن أمانته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. يبقى الوديعة هذه أي باب من أبواب الأمانات، الأدلة تأتي في هذا الباب. فمن وجد في نفسه القدرة على حفظ أموال الناس فليأخذ، فهذا فعل حسن ويعني يثاب عليه، إن كان في مقدورك هذا، وإلا فبعض الناس قد يكون في غير مقدوره هذا. رجل يده قليلة يحدث له حادث فيأخذ من أموال الناس الموضوعة عنده أمان، لا أنا لا أخذ أموال الناس أو أخشى أن تضيع أو لا أحسن حفظها أو بيتي لا يصلح لحفظ الأموال أو نحو ذلك، فحينها لا أقبل. لكن من قابل وفرط غرم وقيمت عليه الأحكام. شرط صحتها أن تكون من جائز التصرف لمثله. إنسان جائز التصرف يضع مال عنده جائز التصرف، طب لو أعطيت مال لصبي صغير لم يبلغ قلت له والله خلي معاك الايه 100 جنيه دي وأخذها بكرة فأتلفها أو ضيعها ونحو ذلك، لا يضمن أحد هذه هذه الأموال لأنك وضعت وديعة عند من؟ عند رجل غير جائز التصرف. الوديعة أمانة في يد المستودع فلا يضمن إلا إذا فرط، إلا إذا فرط. أخذت أموال الناس يبقى تحفظها في حرز إيه؟ في حرز مثلها. فإن حفظتها في حرز مثلها فأنت لا تضمن إن حدث لها ما حدث، وإلا فأنت ضامن لأنك قبلت. هتقول والله أنا لا ناقة لي ولا جمل في الموضوع ده، يا دوبك أعطوني الأموال وراحت سرقت من عندي والآن يريدون ليه؟ لا، ليس عليك أن تدفع طالما يعني وضعتها في حرز إيه؟ في حرز مثلها. من الضوابط الهامة في باب الوديعة، يجب على المستودع حفظ الوديعة في حرز مثلها عرفا كما ذكرت لك. لابد من حرز المثل، وحرز المثل بيختلف. والله أنا بضع ذهبي في مكان معين في درج عندي بضع فيه المال، وطول عمري بضع ذهب امرأتي فين؟ في هذا المكان. طيب عند رجل آخر يقول لا، الذهب لا يوضع في هذه الأماكن، الذهب يوضع في الخزان، صحيح؟ لكن عندي في بيتي هذا حرز مثلها، أنا بضع أموالي هنا فوضعته هنا، هذا حرز مثلها لا إشكال. وإن كان عند غيرك لا يسمى بحرز المثل، تنبه. هذا بالنسبة إلى باب الوديعة. الغصب، الغصب أخذ الشيء ظلما، إنسان أخذ منك مالا ظلما، محرم طبعا بالكتاب والسنة والإجماع. شرعا الاستيلاء على حق الغير ظلما وعدوانا بغير حق. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، تأتي إلى رجل وتأخذ منه أموال، ومش ضروري الغصب ده يكون يعني تأخذها كده بالقوة والبلطجة ونحو ذلك، لا. إذا أخذت مال من رجل ولم ترده فقد غصبته، صح؟ هو ده الغصب. حتى لو يعني اللي بنسميه الآن دي النصب، ده إيه؟ ده غصب، هذا غصب. إيه الفرق بين الغصب والسرقة؟ الغصب ده رجل يعني عينه إيه؟ يرى أن يأخذ مالك أمامك، إما غصب عنك أو بحيلة. أما السارق فيأخذ من الحرز خفية، صح؟ طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. يبقى الإنسان لو له أو يعني هناك مظالم بينه وبين الناس فليخلص كل هذا في هذه الحياة الدنيا، حتى لو تعنى أموالا أو نحو ذلك بالنسبة للكلمة، فما بالك بالأموال. يجب على الغاصب رد المغصوب بحاله، وإن أتلفه رد مثله. أنا الآن رجل غصب من إنسان بقرة، أخذها فأتلف، أو مثلا أخذ سيارة من رجل فأتلف فيها شيء، أقول خلاص أنا هردها لك. طب ما أتلفته ترد غرم ما أتلفته؟ أو أخذت مثلا بقرة ثمينة فرضتها هزيلة، ترد أرش مثلها؟ الفارق بين دي وبين اللي غصبتها إيه؟ رقم معين تدفعه. يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته سواء كانت متصلة أو منفصلة. رجل مثلا لو تصورنا غصب بقرة فأنجبت بقرتين أو ثلاث، لما تردها تقول خذ البقرة بتاعتك وإيه وسيب النتاج، لا يصح. تردها بماذا؟ بنتاجها، بما جاء منها. المغصوب إذا تغير أو قل أو رخص ضمن الغاصب. أخذت غصبت شيء مثلا في شهر رمضان والشيء ده بيباع في شهر رمضان، غصبت تمرا مثلا من رجل في شهر رمضان، فالتمر بيغلى في شهر ايه؟ شهر رمضان. وبعدين رددته بعد في شهر ذي الحجة، لما رددته طب ده تمنه ايه؟ طب اصبح اقل، تدفع قرش المثل. طيب طيب دعنا نقف عند باب اللقيط ان شاء الله ونكمل القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.